الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم من أهل تقواه الحاصلين على رضاه. وبعد، فقد تكلمت فيما مضى عن أحكام زكاة بهيمة الأنعام، وذلك أن الأموال الزكوية أربعة أنواع: النقدان وما في حكمهما، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، وزكاة الخارج من الأرض، ومنها الحبوب والثمار. ولا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا كانت مما يكال، فأما إذا كانت غير مكيلة فإنه لا تجب الزكاة فيها. ومن أمثلة هذا البطيخ والتفاح والبرتقال، فهذه معدودات بالتالي لا تجب الزكاة فيها. وكذلك لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا إذا كانت قوتا يعتمد عليه في المأكل. ويشترط أيضا أن تبلغ النصاب، ومقدار النصاب 300 صاع، 300 صاع. ودليل وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولعلنا نقرأ شيئا من سنن الإمام أبي داود رحمه الله مما يتعلق بهذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب صدقة الزرع. قال: حدثنا هارون بن سعيد بن هيثم الأيلي قال: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والهنار والعيون أو كان بعلاء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر. قال: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قال: قال وكيع: البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم: سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال: الذي يسقى بماء السماء. وقال النضر ابن شميل: البعل ماء المطر. قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: أنبأنا أبو وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. قال أبو داود: شبرت قثاءة بمصر 13 شبرا، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين.
قول المؤلف: باب صدقة الزرع. المراد بالصدقة الزكاة الواجبة، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء. وسميت صدقة لأنها دليل على صدق صاحبها، فإنه لم يبذل المال لاستجابة لأمر الله إلا وهو مصدق بوعد الله. والزرع المراد به نبات الأرض ويقابل الشجر. وقد أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمر وهو حديث صحيح متفق عليه، قال: فيما سقت السماء. تقدير الكلام: يجب من الزكاة فيما، أي في الذي سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعل العشر، يعني 10%، وذلك لأنه لا كلفة في سقيها. وقد فسر البعل بما يرتب ويهيأ في مناطق من الأرض لينبت بواسطة المطر. قال: وفيما سقي، أي وتجب الزكاة فيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. المراد بالسواني تلك الأنعام التي يربط بها حبال ثم تربط بشيء من القرب فترفع هذه الدواب هذه القرب لتخرج الماء، فهذا فيه كلفة كثيرة وعمل كثير، ولذلك خفف في الزكاة فيه فجعلت نصف العشر 5%. وأورد المؤلف حديث جابر وحديث صحيح الإسناد، وتكلم بعضهم في أبي الزبير، فإن أبا الزبير قالوا مدلس ولم يصرح بالسماع هنا، لكن هذا الحديث مما رواه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام مسلم قد انتقى المرويات، ولذا فالحديث صحيح الإسناد. وقال: فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر، أي 5%. ثم أورد من كلام وكيع في تفسير البعل بأنه الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. يقوم أهل الزراعة ببذر الحب في موسم المطر، فإذا جاء المطر نبت هذا الحب وأصبح زرعا، فيسمى هذا البعلي، يسمى البعلي. فقال: الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. وسئل أبو إياس الأسدي عن البعل فقال: الذي يسقى بماء السماء، وقيل ماء المطر. ثم ورد من حديث معاذ بن جبل بإسناد فيه شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق على الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب. فالأصل في الزكاة أن تخرج من المال الذي وجبت الزكاة فيه. قال: والشاة من الغنم، أي خذ الشياه من أصحاب الأغنام الذين وجبت عليهم الزكاة، والبعير من الإبل، أي من وجبت عليه زكاة في الإبل فعليه بدفع زكاة من أبنائها، والبقرة من البقر. قال أبو داود: شبرت، أي عرفت مقاس هذا الأمر بواسطة أشبار يدي، قساسا، نوع من أنواع الخيار، بمصر 13 شبرا، ورأيت أترجة، نوع من أنواع الثمار، طيب الرائحة حلو المذاق على بعير قطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين، أي أنها من كبرها قسمت قسمين، فهذا يدلك على أن الله قد يتفضل على بعض عباده بالبركة في أعمالهم وفي زروعهم وفي أوقاتهم ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة العسل. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: أنبأنا موسى بن أعين عن عمر بن الحارث المصري عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلى أنبان المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن ابن الحارث بن المخزومي قال: حدثني أبي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن شبابة بطن من سهم، فذكر نحوه قال: من كل عشر قراب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين، زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم. قال: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطن من فهم بمعنى المغيرة قال: من عشر قرب قربة، وقال: واديين لهم.
أورد المؤلف هنا بابا في زكاة العسل، ومن المعلوم أن العسل يخرج من النحل، فإن النحل يمتص حيق الأزهار والورود ونحوها، وبالتالي يخرج منه هذا العسل. قال تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس. ووقع الاختلاف بين العلماء في العسل، هل فيه زكاة أو لا تجب زكاته؟ فقال طائفة: هو نوع من الخارج من الأرض، لأن العسل إنما يستفيده النحل من الأزهار ونحوها، من ثم أوجب الزكاة فيه. وقالوا: يشمله عموم النصوص الدالة على إيجاب الزكاة في الأموال. استدلوا على ذلك أيضا بورود هذا عن جماعة من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف، فقد روي عن جماعة من الصحابة إيجاب زكاة الفطر في العسل، منهم عمر رضي الله عنه، وحينئذ رجح الجمهور وجوب إخراج الزكاة في العسل. وزكاة العسل تكون بإخراج العشر، وذلك لأن هذا العسل ليس فيه كلفة ولا مشقة. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن أن رجلا يقال له هلال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، فكأنه زكى نحل عسله فأداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أدى زكاته. وكان هذا الرجل هلال قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له واديا، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي لما يقدمه من نفقات في مصلحة عموم أهل الإسلام. قال: فلما ولي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر قد ولي سنة 12 حتى سنة نهاية سنة 23 أو 24، إذن عمر ولي من سنة 12، توفي النبي صلى الله عليه وسلم في 11 وولي أبو بكر بقية 11 والثاني عشر وجزء من 13، فولي عمر إلى سنة 23. توفي عمر رضي الله عنه آخر يوم في السنة، آخر ذي الحجة، ضربه أبو لؤلؤ المجوسي في آخر ليلة من السنة. قال: فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن زكاة العسل، فهل نأخذ الزكاة من الناس في العسل؟ وكان سفيان بن وهب أحد ولاة عمر رضي الله عنه، فكتب عمر أن أدي إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما يعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة فاستمر في أخذه، وبالتالي عليك أن تحمي هذا العسل. قال عمر: هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وأورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أن شبابه قبيلة بطر من فهم، قال: من كل عشر قرب قربة، أي إذا خرج منتوج النحل عشر قرب وجب عليه إخراج الزكاة في واحدة. كم المقدار؟ العشر 10%، العشر 10%. قال سفيان بن عبد الله: وكان يحمي لهم واديين. زاد: فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتنعوا أولا من أداء الزكاة رغبة في المال، لا شك في صحة الولاية. فلما جاء بعدها عند انتصاره على هذه القبائل بعث بهذا الحكم، قال: شبابه من كل عشر قرب قربة، يخرج من كل عشر رقاب قربة واحدة، عشر قراب يخرج قربة واحدة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: وكان يحمي لهم واديين، أن يمنع الناس من أن يستفيدوا في الرعي في هذين الواديين. زاد: فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم أقروا بهذه الحماية. قال: وحمى لهم واديهم، أي منع الناس من أن ينتفعوا بهذين الواديين لأنهم يؤدون إلى بيت المال من زكاة ما لديهم أعظم ما كانوا يؤدونه لغيرهم. وأورد إسنادا آخر لهذا الخبر، وفي هذا جواز أن يتكلم الإنسان بالحكم قبل أن يعلم وجود الحديث والسنة إذا كان عنده أدوات الفهم والاستنباط. نعم.
قال رحمه الله: باب في خرس العنب. قال: حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط قال: أنبأنا بشهاب بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن ياسين قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا.
قوله باب. نعم.
قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: أنبأنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمر عن ابن شهاب في إسناده ومعناه. قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا.
قوله باب في خرص العنب، المراد بالخرص تقدير كم سيأتي من هذه الشجرة، شجرة العنب، من العنب المجفف الزبيب. وقد ورد في الخرص أحاديث تدل على جوازه، وأنه ليس من ادعاء علم الغيب. عن عتاب بن أسيد، هذا والي مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغير سن قرابة 20 سنة. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، أي يقدر ما مقدار ما سيأتي تمرا أو زبيبا من هذه النخلة وهذه الأشجار. ويلاحظ أنه في الخمرص في الخرص لا بد أن يلاحظ كم سيأتي من الملح، من كم سيأتي من التمر المجفف. نعم. وقد خالف الحنفية في مسألة الخرص وروى أنه من التكهن، والجمهور على جواز الاعتماد على الخرص واعتماده. نعم.
قال
نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: شربت الماء والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فما حكم صيام هذا اليوم؟
الواجب على المؤمن أن يمتنع عن الأكل والشرب بسماع الأذان الثاني للفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. ولقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت فلا بأس من الشرب، لكن إذا كان لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت كما هو في عصرنا هذا، فحينئذ ما كان في يده من الآنية فلا بأس أن يتناوله، وأما ما كان مبثوثا ليس في يد الصائم فإنه لا يجوز له تناوله لعموم النصوص السابقة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخذت قرضا من بنك بمبلغ مالي لكي أشتري سيارة، وحال عليه الحول، هل عليه الزكاة لأني لم أستفد منه؟
إذا بقي مال نقدي عند إنسان سنة كاملة وكان هذا المال لم يتصرف فيه، حينئذ الأصل وجوب الزكاة فيه، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة الآية. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: يوجد لدينا صندوق عائلة لكل أفراد العمومة، علما أنه وضع لدفع الديات والحوادث، لا سمح الله، هل عليه زكاة؟
ما كان من الصناديق تعود أمواله لأصحابه فإنه تجب الزكاة فيه، وما كان من هذه الصناديق الخيرية قد شرط فيها أن لا يعود شيء من المال فحينئذ إذا الصنف الأول تعود الأموال فتجب الزكاة، الصنف الثاني لا تعود الأموال إلى أصحابها، ففي هذه الحال لا تجب الزكاة فيه لعدم وجود ملك مستقر له. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: في بلدنا الغالب على العامة أنهم لا يرفعون الأيدي في تكبيرات الجنازة وفي بعض السنن الأخرى، فهل إذا رفعت وخالفتهم يصح ذلك؟
الأحكام الشرعية لها طرائق لأخذها، فالمجتهد يأخذ من الكتاب والسنة ويقرر ما فيهما، وغير المجتهد يجب عليه سؤال علماء عصره عما يعرض له من المسائل، فإذا اختلف العلماء أخذ بقول أوثقهم في العلم والورع، فإذا أخذت بقول الأوثق فهو أورع لك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: عندي شركة وعليها زكاة مال لا بد أن أخرجها، ولكني مديون جهة أخرى، فهل أخرج زكاة على الشركة الأولى؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين أهل العلم، والذي نرجحه أنه يجب عليك أن تزكي، يجب عليك أن تزكي، وذلك لأنه يملك هذا المال، فوجب عليه أن يزكي لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: خذ من أموالهم. هل عنده مال ولا ما عنده؟ عنده مال، يمتلك الانتفاع به بيعا وشراعا وتصرفا، ولما ملك التصرف في هذا المال وجب عليه زكاته. فإن قال قائل: ألا نخصم مقدار الزكاة من هذا المال؟ نقول: لا نقصر، هذا مال مستقل. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: علي قضاء بعض أيام رمضان الماضي ودخل علي هذا الشهر ولم أقضي، فماذا علي؟
عليك أن تتوب إلى الله لتأخيرك رمضان قضاء إلى ما بعد رمضان الحالي، ويجب عليك بعد رمضان أن تصوم القضاء وتبادر. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا دخلت المسجد في صلاة الصبح، فهل أصلي تحية المسجد أم سنة الفجر؟
إذا دخل الإنسان المسجد في الفجر بعد الأذان فإنه يصلي سنة الفجر وتجزئه عن تحية المسجد، ولا يجوز له أن يصليها أربع لتحية المسجد وأربع أو لا يجوز أن يصليها كذلك، وإنما يصلي ركعتين فقط. لماذا؟ لأن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر، من أذان الفجر، خص من هذا صلاة الفجر وسنة الفجر، من ثم إذا دخل الإنسان المسجد فلا يصلي إلا سنة الفجر. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: اعتمرت فطفت 7 أشواط حول الكعبة ولم أكمل باقي المناسك لأني لم أعرف تفاصيل العمرة، ماذا علي؟
عليك أن تكمل تفاصيل، عليك أن تكمل حتى تصلي أو حتى تكمل النسك وتبرأ ذمتك. قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله وأنت لم تتم عمرتك بعد.
أثابكم الله. يقول السائل: بالنسبة لزراعة القصب هل عليه زكاة أم صدقة؟
عندنا قاعدة وهي أن الزكاة لا تجب إلا فيما كان متصفا بصفتين، ما هما؟ أن يكون قوتا وأن يكون مكيلا. قصب السكر مكيل ولا غير مكيل؟ يباع أعواد كذا. طيب هل هو مما يقتات قوت؟ ليس قوتا، مكمل وليس أصلا في الغذاء، وبالتالي لا تجب زكاته. بارك الله فيكم وأسعدكم الله ورزقكم الإنابة إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.